رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الليلة الماضية ذكرت لكم أن الدروس في هذه الصيفية ستكون في مدخل لدراسة التفسير، وقد لا أستوفيها لأنها كثيرة، لكن نتكلم على ما يتيسر منها والباقي يبقى حيث أراد الله. تكلمت الليلة الماضية على موضوع، على جزء من موضوع، والموضوع هذا يعتبر فقرة من فقرات المدخل، وهذه الفقرة هي طرق التفسير. وتكلمت على الطريق الأول. الطريق الأول هو تفسير القرآن للقرآن، وفي هذه الليلة أتكلم على الطريق الثاني، هو تفسير القرآن بالسنة. ولفظ السنة يختلف مدلوله باختلاف اصطلاح العلماء، لكنه في هذا الموضع يقصد منه، يعني معناه، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة في هذا الطريق. وإنها تغلب أنها تغلب عند العلماء في علم الأصول، يطلقونها على الكتاب والسنة والإجماع، يطلقونها في الأصول أيضا بهذا المعنى، لكن عندما تذكر في كتب الفقه وهم يقصدون بها درجة أقل من درجة الواجب، يعني ما يشاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا نظرنا إلى علاقة السنة بالقرآن وجدنا أن السنة تارة تكون موافقة لما جاء في القرآن، وتارة تكون مفصلة، يعني مبينة لما جاء في القرآن، وتارة تكون زائدة على ما جاء في القرآن. فإذا نظرنا إلى حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذا نظرنا إلى هذه الأمور الخمسة هي جاءت في السنة لكنها جاءت في القرآن أيضا في مواضع متعددة من القرآن، فمجيئها في السنة يعتبر مؤكد. وكذلك أركان الإيمان التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه السنة تعتبر مؤكدة. فأي قول أو فعل جاء أو تقريب جاء متفقا مع القرآن هذا يقال إنه مؤكد لما جاء في القرآن. لكن إذا كانت السنة زائدة يعني تدل على أمر زائد عن القرآن، مثل قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاءت السنة بقطع اليد اليمنى من المفصل من هنا، فجاءت السنة هنا دلت على أمر زائد، لأن الأمر الذي جاء في القرآن جاء فاقطعوا أيديهما، لكن جاءت السنة بحكم زائد وهو بيان المكان الذي يكون محلا للقطع. هي يعني مواضع كثيرة جاءت في بيان ذلك، وهذا أمر سهل. الشيء اللي تحتاجون إلى أنكم تتنبهون له هو القسم الباقي، وهو أن السنة تكون مفصلة للقرآن. والشيء الذي يسهل عليكم الاستفادة من هذا القسم، لأن هذا القسم هو أوسعها، فيه كتب متيسرة في السوق، هذه الكتب تجدون أنها مرتبة للقرآن حسب الموضوعات، فتجد آيات الطهارة جميعا، آيات الصلاة جميعا، آيات الزكاة جميعا، وهكذا من أول القرآن إلى آخره. ففيه كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وفيه تكملة له اسمها يعني ذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم. هذا الكتاب رتب القرآن حسب الموضوع، وفيه كتاب اسمه ترتيب آيات القرآن. ترتيب مش ترتيب آيات، ترتيب موضوعات، ترتيب موضوعات القرآن. هذا الكتاب أيضا يعني اشتمل على ترتيب جميع الموضوعات وهو أداء من الكتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم. من أجل أن تعرف الطريقة التي تفهم بها من أجل أن تفهم يعني الطريقة التي تفهم بها الربط بين آيات بين الأحاديث وبين آيات القرآن. كتب الحديث أنا لا أريد أني أتوسع في خدمة العلماء المتقدمين للحديث لأنهم خدموه من وجوه كثيرة جدا لا مزيد عليها، لكن الشيء الذي أنا أريد من هذه الخدمة هو أمر. أما الأمر الأول فهو أنه يوجد من كتب الحديث معاجم، هذه المعاجم مرتبة على هذه الكتب مرتبة على حروف المعجم، لكن كل حرف تجدون تحته جملة من الموضوعات من الحديث. فمثلا إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصلاة ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصيام ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. تريد أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصلاة نفس الطريقة، لأنه عندما يذكر الحرف يذكر الأبواب التي تحته، وكل باب تكون الأحاديث فيه مذكورة. وليس معنى هذا أن هذا المعجم يكون جامعا لجميع الأحاديث، لا، ففيه كتاب جامع الأصول، هذا جمع فيه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مجموعة من الحجج، هو موجود في السوق. الثاني كتب الحديث المرتبه على ابواب الفقه، لان ترتيب العلماء للاحاديث منهما ترتب الكتاب على حسب المعاجم الحقوق، ومنهم ما ترتبها على حسب الرجال، يعني مرويات مثلا حديث العباس، مرويات عن ابن عمر، مرويات عن ابي بكر وهكذا. ولكن في كتب مرتبه على ابواب السنه مثل البخاري ومسلم، جميع الكتب السته كلها مرتبه على هذا الترتيب. وكذلك فيه ايضا كتب مرتبه على ابواب الفقه لكنها مختصه باحاديث الاحكام فقط، مثل بلوغ المرام، مثل المنتقى للملك ويشتغل على ما يزيد عن 5000 حديث. واحب ان انبهكم على ميزه في هذا الكتاب يندر أن توجد في غيره. هذا الكتاب هو مرتب على أبواب الفقه، لكن الأحاديث التي في داخل الباب تجدون أنها مرتبة حسب قواعد الأصول. ومعنى ذلك أنه يذكر الدليل العام والمخصص بعده، يذكر الدليل المطلق ويذكر المقيد بعده، يذكر إذا كان الدليل منسوخ يذكر المنسوخ متقدما ويذكر الناسخ بعده. إذا كان الحديث مثلا ظاهره غير مراد فيذكر الحديث الذي يدل على أن المعنى يعني الإنسان الذي يتنبه إلى ترتيب الأحاديث ويحضر إلى علاقة الحديث المتأخر بالحديث المتقدم. وعلى هذا الأساس يكون هذا بيان السنة بالسنة، يكون هذا بيان السنة يعني بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان التأويل وبيان النص. وكذلك إذا كان الحديث مجملا وفيه حديث يبينه يذكره فغرضي أنا أنك عندما تريد أن تعرف تفسير السنة للقرآن خذ من أبواب ترتيب القرآن. ونضرب مثلا خذ آيات الصلاة من القرآن، خذ أحاديث الصلاة، خذ أحاديث الصلاة، اربط بين أحاديث الصلاة وبين آيات الصلاة، اربط إلى دلالة آيات الصلاة ما هي الأحكام التي دلت عليها، وانظر إلى أحاديث الأحكام الصلاة، انظر إلى زيادة لأن السنة تتكلم في أركان الشروط والواجبات والسنن كلها تذكر الله في الأحاديث، وما عليك إلا أن تنظر في الأحكام التي دلت عليها الآيات والأحكام التي دلت عليها الأحاديث وتعمل مقارنة بينهما. فما كان مرتبطا من الأحاديث مع الآيات يكون مؤكدا، وما كان مبينا للآيات قد يكون مبين، يكون مبين مثلا للمالكة يكون اشتبه مثلا على يعني يبين الأشياء المطلوبة من الآيات وهكذا. وقد بدأ يشتمل الحديث على أمر الزائد، أحنا يشتمل على أمر الزائد بهذه الطريقة. يعني لو فرضنا أنك بدأت هذا المنهج وكل أسبوع، ما أقول كل يوم، لا كل أسبوع، كل أسبوع تنهي موضوع من الموضوعات، تأخذ الموضوع من التفسير من الآيات وتأخذ الموضوع نفسه، تأخذ الصيام، تأخذ الصيام من القرآن، آيات الصيام من القرآن، وتأخذ أحاديث الصيام من السنة وتعمل الضرب بينهما. وكلما أنهيت كتابا تنتقل إلى الكتاب الآخر. بهذه الطريقة إذا سلكتها وأخذت لك مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة على الأكثر تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن. وفي علماء من علماء التفسير المتقدمين اعتنوا بتفسير القرآن بالسنة، لكن على يعني شيء قليل، مثل ابن كثير رحمه الله هو أوسع من فسر القرآن بالسنة، لأنه ساعده على هذا كتابه جامع المسانيد والسنن. الكتاب هذا موجود مطبوع 37 مجلدا، فهو جمع بين المسانيد والسنن ودفعه هذا في البداية والنهاية، وأيضا نفعه في التفسير. على هذا الأساس طالب العلم كما أنه في حالة ماسة إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن، فهو أيضا في حاجة ماسة إلى تفسير القرآن بالسنة. هذا هو ينتهى الكلام على هذا الطريق. وفي الليلة القادمة إن شاء الله تعالى يكون الطريق الثالث وهو تفسير الصحابة للقرآن. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة
صلى الله عليه وسلم. فيكم أنا أعلمكم نستعلمكم كأمدى ثلاثة أخوة ديارة.
نسأل الله أن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم. فضيلة الشيخ، أستأذنكم بعرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن سهل رحمه الله في مدينة الرياض. هذه أسئلة عن طريق الشبكة. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟
إيش؟
ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟
هذا سهل. هذا في الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وعنده طاقة. الطاقة هذه لا بد لها من مصرف، لكن هذا المصرف مثل النقود. يمكن ان نقول انك تصرفها في خمر، يعني تصرفها في امر محرم، او انك تصرفها في امر مشروع. مشروع يكون لدى الناس، يختلف المشروعيه. هكذا القوه التي عندك انت ستنفقها حتما، لكن هذا الإنفاق بإذنه، إما أن يكون إنفاقا في أمر ممنوع وإلا في أمر مشروع. الآن عندنا مثل هذه اللي يسمونهم هزين بالإرهابيين، وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام. هذول لكنها قوة في بر، ما هي قوة في حرب. ومثل الآن ما تشاهدونه من اعتداء العالم بعضهم على بعض، سواء كان على مستوى الحكومات ولا مستوى القبائل. مثل ما تسمعون الآن في الإذاعات من كثرة القتل وكثرة كل هذا، راجع إلى القوة التي عند الإنسان لا بد لها من مصرف. لكن هذا المصرف قد يكون حلالا وقد يكون حراما. فشخص يشتغل في ترويج المخدرات ويشتغل في إيجاد أمكنة يجمع فيها بين النساء والرجال ولا الحرب، لكن إنسان يتوضأ ويصلي ركعتين ويأخذ المصحف ويقرأ وربما يختم القرآن في يوم أو يومين أو ثلاثة، هذه قوة. لكن هذه قوة صرفت في طاعة الله، وتلك قوة صرفت في معصية الله. هكذا الأولاد بالنسبة للعقلة على وجهين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففيه راعي يذهب بالرعية إلى أن ترعى نباتا يقتلها، وفيه من يسعى بالرعية إلى أنها ترعى نباتا يغذيها، مثل اللي يسافرون الآن الأولاد من هذه البلدان الفاسدة ويترك ما يدري عنه لا في الليل ولا في النهار. الولد هذا عنده مصرف، لأنه يصرف طاقة لا حسب ذلك. وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: بارك الله فيكم، كيف يمكنني التوفيق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الخارجية، علما بأني طالب بكلية الشريعة ومقدار استفادتي من الكلية قليل إن لم يكن معدوم؟
الجواب: الأصل الآن هو أصل الشهادات، بفرض اليوم عن كون الشخص تحصل على الشهادة بطريق مشروع أو بطريق ممنوع. وأنا أذكر لكم مر علي واحد في المكتب حسن الهيئة، يمكن عمره 35 سنة، وقال لي: أنا أشتغل هنا ولي كم سنة وجئت إلى هذه البلاد بشهادة جامعية مزورة، لأن أسباب الشهادات 30,000 40,000 50,000 لا تدرس أبدا. قلت لي: أجول لك البيت حتى لو بغيت دكتوراه، يعطونك لكن ما يخلونك تشتغل في البلد اللي أنت أخذت فيه الشهادة، تروح وتجي لك في بلد شهادة طب ما تعلمتها أبدا، ولا شهادة لغة عربية وأنت ما تفرق بين الاسم والفعل وما تشهد. فالعصر الآن هو عصر الشهادات. أما الحقيقة، الحقيقة هي الذي يتصف به الشخص. فبعض الناس تكون عنده بنية تحتية صغر، وبعض الناس تكون عنده بنية تحتية عالية طيبة. فالعبرة بتكوين الإنسان فأنت اشتغل في شهادة الدراسة الجامعية وما يتيسر بك من الحصول عليه من العلم. أما بالنظر في الدراسة الخارجية فأنا أنصح من طالب العلم أن يدرس الدراسة الخارجية في الصيف، في الفترة اللي ما فيها دراسة جامعية. أما الدراسة الجامعية كما ذكرت لكم الآن، دراسة الجامعية هي أساس الأمن العالم كله، ويجب على الإنسان أن يدرس دراسة جامعية ويدرس دراسة إضافية، لكنها في أوراق العرف، في أوراق العرف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما هو حق أبي وأمي الذي علي فعله بعد موتهم؟
الإنسان تختلف قدرته، لأن في قدرة مالية وهذه هي الأساس، وفي قدرة بدنية، وفي قدرة نفسية، في قدرة نفسية وفي قدرة بدنية وفي قدرة مالية. جاء شخص إلي في المكتب وقال: إن أبي توفي وخلفه 60 مليون. قلت له: هل أوصى؟ قال: لا. قلت: ألا تتبع أنت وإخوانكم وأخوكم تتفضلون على والدكم بمليون من 60 مليون تشترون فيه أقراض وتجعلونه وقفا لوجه الله؟ ماذا كان جوابكم؟ قال: الذي يريد أن ينبعه يريده. هذا ولد المال مال الأب، لكن هذا جواره والديه. في صديق لي مريت عليه وقال لي أريد إني أبني مسجد أرجع لوالدي. قلت طيب احنا جينا المسجد. قال هذا المسجد كلف علي 6 ملايين. أبوه ما أوصى ولا أبوه فقير، يوم يموت ما يملك ولا وجبة الأكل. فهذا ولد بنى لأبيه مسجد 6 ملايين وذاك ولد بخل على أبيه من مال أبيه. قال لي ابن الدنيا فلا تختلفون، أنا جاي في هذا من ناحية القدرة النفسية. بعض الناس نفسه ما تسوى ولا فلس واحد، وبعض الناس نفسه تتسع للعالم، يعني في مكارم الأخلاق. فالإنسان على حسب قدرته النفسية وكذلك قدرته البدنية، قدرته البدنية هذه من ناحية الدعاء يدعو له، لأن في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له. فيه رجل يقول رأيت أهل القبور خرجوا وصاروا يلقطون من الأرض مثل ما تلقط الطيور الحبوب. يقول فجئت إليهم وإذا فيه رجل واقف، فقلت له هؤلاء من هم؟ قال هؤلاء أهل القبور. قلت ماذا يفعلون؟ قال يلقطون من دعاء المسلمين لهم. يقول قلت له وأنتم لماذا هذا القول عنهم؟ قال أنا لي ولد صالح يدعوني. يقول فمكثت فترة فرأيت أهل القبور ورأيته يلقط معه، فقلت له لماذا تلقط معه؟ قال ابنتني الذي كان يدعو لي توفي. فالقدرة البدنية ما تكلف في الإنسان، يعني الدعاء له ما يكلف هذا الشيء، لكن قد يكون الإنسان كما أنه بخيل بماله قد يكون بخيل بمثله أيضا ما يدعو له. وكذلك من ناحية سخاء النفس، إنسان قد تكون نفسه سخية وقد تكون بخيلة. أنا أرأي من هذا الكلام أن بر الإنسان بوالديه على حسب استطاعته نفسيا وبدنيا وماليا، وليعلم أن بره بوالديه سيكون سببا في بر أولاده به، لقوله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم كبروا أبناءكم. في واحد مسك أباه وضرب في البيت ضربا يعني ممتد، ثم مسكه برجله فسحبه في الشارع، فلما وصل إلى حد معين من الشارع قال الأب يا ابني قف عند هذا المكان. قال له الابن ولم يا أبتي؟ قال أنا ضربت أبي كما ضربتني وجررته في هذا الشارع إلى هذا المكان فلا تزد. فأبدا بروا آباءكم تبركم أبناءكم. في واحد أيضا حاط أبوه في الدور الثاني، حاط له عشه وحاط له عينه، حاط له عشه وحاط له في الدور، المهم انه شبه مهني. فيوم من الايام عنده ولد عمره 7 سنين مسك له ورقه وقاعد يخطط، قال له ابوه وش تفكر وش سيد؟ قال إلى منك كبرت بأمر بيت. قال طيب هذا وشو؟ قال هذه مثل الحاطب العبور في الدور الثاني جذي أفعب تزويني مثل ما سويت لبوك. وصارت موحة للأفقام وبنادق غرفة في مدخل البيت بحيث أن الدافع والإطلالة الإتدافع والإطلالة والمسعير 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 من أول ما كأنه في الدنيا. فالغرض لا أرى أن أولاد يمرون يقولون له هناك كتب ايش؟ هو الحقيقة أن الإنسان ما يريد يتجه. وأنا أنصحكم نصيحة لوجه الله وهو العناية بقراءة تفسير القرآن. لكن الإنسان يحتاج إلى أن تكون قراءته على حسب الموضوع. ومعنى ذلك أن السورة الواحدة مقسمة إلى موضوعات، وكل موضوع يكون محدود عن الموضوع الثاني بكلمة عين. وهذه طبعة في مصحف المدينة، وهي طبعة ألمانية، وهي طبعة تركية. يعني تثبت الموضوع هذا تفسير الآيات على حسب الموضوع. وفي كتاب في كتاب في كتب السنة من التفسير الكثير من هذه تجد أنه يجيب الآيات اللي في موضوع الواحد هو اللي يتكلم عليها. نعم.
صلى الله عليكم. ونريد التكرم بذكر بعض الأمثلة التي تبين تفسير القرآن بالقرآن.
إذا كنتم تريدون أني أعيد لكم درس تفسير القرآن بأمثلته، أنا أعيده لكم كاملا. ما أعطيكم منه يعني مثال مثالين ثلاثة، لا، أنا أعطيكم أعيده لكم كاملا. أحسن لكم. نعم.
السائل يقول هل نستطيع أن نرفع تفسير أي كتاب وتفسير القرآن الكريم بدون شيء؟
الإنسان ينمو، والنمو هذا نمو زمني ونمو بدني ونمو عقلي ونمو علمي ونمو عملي ونمو تجريبي. ماشي في الحياة. بعض الناس يدخل نفسه في مستوى لا يتلائم مع وضعه، لا الزمني ولا البدني ولا العقلي ولا العلمي ولا في واحد. لحظني وانا امشي في السوق في الشارع وقال عبيد اني امر عليك المستشفى للغزالي في الاصول. قلت له طيب انت وش عملك؟ قال والله انا مهندس ميكانيكي. هذا مهندس ميكانيكي يقرا في كتاب اعلى كتاب من كتب الاصول. انا غرضي ان الشخص الى ان يقرا في كتاب في مستوى، يقرا كتاب في مستوى. اما قول ان ياخذ كتاب في غير مستوى ويقول وش هالكتاب اللي عرفه؟ وش هذا تعليم ألف كتاب؟ هذا ما يقرأ. هذا يقول بعض الشباب يقول هذا كتاب المعامل، هذا ما يقرأ. هو ما عرف أن العيب في الحكم وهو في الكتاب. فأنت عندما إذا تقرأ اقرأ كتابا في مستوى الرب. واذا اشكل عليك شيء لكن تذكر كتابك في غير مستوى ذلك ابدا. نعم
احسن الله عليك. هذا السؤال المجاور يقول هل لي ان اقرا الدعوه سماحه الشيخ بن باز رحمه الله للطلاق او الدعوه لاجل ان اوصي بها؟
وش اللي جعلك تختار الطلاق؟ والله هذا ما شاء الله ما لقيت الا الطلاق. خذ الطهاره، خذ العقيده، خذ العقيده، في مثلا الطهارة والصلاة الزكاة والصيام الحج والطلاق. خلى الحمد لله أنت كفيت في طلاق فيه المفتي جزاه الله خير على مستوى المملكة وخارج المملكة قائم بهذا الشيء، فأنت لا تكلف نفسك. نعم
أحسن الله وجهك. يقول أنا مسافر يوميا في بعض الأحيان للطائف إلى مكة عن طريق السير بعد انتهاء عملية الساعة الرابعة عصرا، وعندما أصل إلى بيت أهلي أقوم بجمع صلاتي المغرب والعشاء.
يا طبعا بيت أخيك وين هو فيه؟ ها؟
في مكة.
وأهلي وين هم فيه؟ لا هل يترك يمكن هذه خلى يوضح السؤال هو بس يتركها يحبون أنفسهم. يا بعض السؤال اللي بعد
يقول عندي قضية في المحكمة ولدي شاهد على أحوال الأمن ومرض الذهاب وشهادة الإمام.
الله يقول من يكتمها فإنه آثم قلبه. ما في شك أنه إذا كان عنده شهادة يجب عليه أن يذهب لتأديتها، وإذا لم يذهب فإنه آثم. نعم.
يقول في قضية الشرطة وظلت من الملك وظلت كاذبا في أحياء من الظلم من الظلم أن أخي وأصمه كلاهما على الخطأ، فماذا عليك؟
عليك أنك تستغفر الله. نعم.
وظلت مرأة البرية وانتشرت.
والله ما شاء الله شخصية هذه ما هو صاحب الطلاق هذا؟
لا تدخل يا شيخ.
أقول هو صاحب الطلاق؟
لا
والله. طيب يلا. سبحان الله. على كل حال فضل الله واسع وباب التوبة مفتوح، وعليك انك تصدق فيما بينك وبين الله في المستقبل وتتوب من الماضي. نعم.
قالت امرأة البريئة وانتشر امرها وضحتها بسبب ماذا علي ان افعل وجهك وهل لي توبة أم أكون إمام من ذكره المحمديين الذين لا يظنهم الله؟
على كل حال أنت تحتاج إلى أن تستبيحها وأن وجميع الأمكنة التي قذفتها فيها بين للناس الذين سمعوا منك القذف أنك كاذب، وإلا ما تبرأ منها. سبحان الله أنا أتعجب. اللهم لك الحمد. يعني بعض الناس سبحان الله نفس الشرير ما تشتغل إلا بالباطل، ما يمكن تشتغل بالحق. سبحان الله العظيم. لا
يقول عقيلا وزوجا وعقد الزوج
هذا هو ولا جديد هذا؟
لا عقد الزوج وحرمنا معها أكثر من مرة لتطيع وتسمع وكلامه ولكن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. يا أخي سأل أنت أدرك من هذا الموضوع نهائيا ما الذي يدريك عن المعاملات الأسرية السرية التي تجري بين أخيك وبين زوجتك، وما هي الأمور التي تصدر من أخيك على زوجتك من قبل شد أو حسن، وما هي الأمور التي تصدر من الزوجة لأخيه من قبيح أو حسن؟ كل هذه الأمور أنت تجهلها وتذكر لنا نقطة واحدة تقول أنها عاقة بأخيك. هذه فقط، يعني تذكر سيئة سيئاتها، لكنك لا ذكرت لها من الحسنات ولا ذكرت محاملة أخيك لها. لا
فلا
تنصح لا لا.
بارك الله فيك. هذا السؤال يقول: هل يجوز أن يوقي أحد في بيته إلى رحمه الله وذلك بعض الحيوانات من الأراضي؟
هذا ما عندي الشغل، اتركها. يا أخي أشغل نفسك في قراءة القرآن، أشغل نفسك في قراءة الحديث، ما تشغل نفسك في تربية كلابك، مع الحرام. لكن سبحان الله. طيب السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله
خيرا. هذا محراب الجنان يسمح. لا رب العالمين، والصلاه والسلام على الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الليلة الماضية ذكرت لكم أن الدروس في هذه الصيفية ستكون في مدخل لدراسة التفسير، وقد لا أستوفيها لأنها كثيرة، لكن نتكلم على ما يتيسر منها، والباقي يبقى حيث أراد الله. تكلمت الليلة الماضية على موضوع، على جزء من موضوع، والموضوع هذا يعتبر فقرة من فقرات المدخل، وهذه الفقرة هي طرق التفسير. وتكلمت على الطريق الأول. الطريق الأول هو تفسير القرآن للقرآن، وفي هذه الليلة تكلم على الطريق الثاني، هو تفسير القرآن بالسنة. ولفظ السنة يختلف مدلوله باختلاف اصطلاح العلماء، لكنه في هذا الموضع يقصد منه، يعني معناه، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة في هذا الطريق. وإنها تغلق لأنها تغلق عند العلماء في علم الأصول، يطلقونها على الكتاب والسنة والإجماع، يطلقونها في الأصول أيضا بهذا المعنى، لكن عندما تذكر في كتب الفقه وهم يقصدون بها درجة أقل من درجة الواجب، يعني ما يشاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا نظرنا إلى علاقة السنة بالقرآن وجدنا أن السنة تارة تكون موافقة لما جاء في القرآن وتارة تكون مفصلة يعني مبينة لما جاء في القرآن وتارة تكون زائدة على ما جاء في القرآن. فإذا نظرنا إلى حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، إذا نظرنا إلى هذه الأمور الخمسة هي جاءت في السنة لكنها جاءت في القرآن أيضا في مواضع متعددة من القرآن، فمجيئها في السنة يعتبر مؤكد. وكذلك أركان الإيمان التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدره خيره وشره، فهذه السنة تعتبر مؤكدة. فأي قول أو فعل جاء أو تقرير جاء متفقا مع القرآن هذا يقال إنه مؤكد لما جاء في القرآن. لكن إذا كانت السنة زائدة يعني تدل على أمر زائد عن القرآن مثل قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاءت السنة بقطع اليد اليمنى من المفصل من هنا، فجاءت السنة هنا دلت على أمر زائد لأن الأمر الذي جاء بالقرآن جاء فاقطعوا أيديهما، لكن جاءت السنة بحكم زائد وهو بيان المكان الذي يكون محلا للقطع. هي يعني مواضع كثيرة جاءت في بيان ذلك، وهذا أمر سهل. الشيء اللي تحتاجون إلى أنكم تتنبهون له هو القسم الباقي، وهو أن السنة تكون مفصلة للقرآن. والشيء الذي يسهل عليكم الاستفادة من هذا القسم لأن هذا القسم هو أوسعها، فيه كتب متيسرة في السوق، هذه الكتب تجدون أنها مرتبة للقرآن حسب الموضوعات، فتجد آيات الطهارة جميعا، آيات الصلاة جميعا، آيات الزكاة جميعا، وهكذا من أول القرآن إلى آخره. ففيه كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وفيه تكملة له اسمها يعني ذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم. هذا الكتاب رتب القرآن حسب الموضوع، وفيه كتاب اسمه ترتيب آيات القرآن. ترتيب مش ترتيب آيات، ترتيب موضوعات، ترتيب موضوعات القرآن. هذا الكتاب أيضا يعني اشتمل على ترتيب جميع الموضوعات، وهو أدق من الكتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم. من أجل أن تعرف الطريقة التي تفهم بها، من أجل أن تفهم يعني الطريقة التي تفهم بها الربط بين آيات بين الأحاديث وبين آيات القرآن. كتب الحديث أنا لا أريد أني أتوسع في خدمة العلماء المتقدمين للحديث، لأنهم خدموه من وجوه كثيرة جدا لا مزيد عليها، لكن الشيء الذي أنا أريد من هذه الخدمة هو أمر. أما الأمر الأول فهو أنه يوجد من كتب الحديث معاجم، هذه المعاجم مرتبة على هذه الكتب مرتبة على حروف المعجم، لكن كل حرف تجدون تحته جملة من الموضوعات من الحديث. فمثلا إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصلاة، ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصيام، ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. تريد أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصبر، نفس الطريقة، لأنه عندما يذكر الحرف يذكر الأبواب التي تحته، وكل باب تكون الأحاديث فيه مذكورة. وليس معنى هذا أن هذا المعجم يكون جامعا لجميع الأحاديث، لا، ففيه كتاب جامع الأصول، جامع الأصول، هذا جمع فيه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مجموعة من الحجج، هو موجود في السوق. الثاني كتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه، لأن ترتيب العلماء للأحاديث منهما ترتب الكتاب على حسب المعاجم الحقوق، ومنهما ترتبها على حسب الرجال، يعني مرويات مثلا عن ابن عباس، مرويات عن ابن عمر، مرويات عن ابي بكر، وهكذا. ولكن في كتب مرتبة على أبواب العلم مثل البخاري ومسلم، جميع الكتب الستة كلها مرتبة على هذا الترتيب. وكذلك فيه أيضا كتب مرتبة على أبواب الفقه لكنها مختصة بأحاديث الأحكام فقط، مثل بلوغ المرار، مثل المنتقى للمجد، ويشتغل على آلاء حديد عن خمسة آلاء حديد، وأحب أن أجبها على ميزة في هذا المثال يندر أن توجد في غيره. هذا الكتاب هو مرتب على أبواب الفقه، لكن الأحاديث التي في داخل الباب تجدون أنها مرتبة حسب قراءة الأصول. ومعنى ذلك أنه يذكر الدليل العام والمخصص بعده، يذكر الدليل المطلق ويذكر المقيد بعده، يذكر إذا كان الدليل منسوخ يذكر المنسوخ المتقدم ويذكر الناسخ بعده. إذا كان الحديث مثلا ظاهره غير مراد فيذكر الحديث الذي يدل على أن المعنى المرجوح هو التراث، يأتي بالدليل. يعني الإنسان الذي يتنبه إلى ترتيب الأحاديث ويحرص إلى علاقة الحديث المتأخر بالحديث المتقدم. وعلى هذا الأساس يكون هذا بيان السنة بالسنة، يكون هذا بيان السنة يعني بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان التأويل وبيان النص. وكذلك إذا كان الحديث مهملا وفيه حديث يبينه يذكره بعضه. فغرضي أنا أنك عندما تريد أن تعرف تفسير السنة للقرآن خذ ذلك من أبواب ترتيب القرآن. ونضرب مثلا خذ آيات الصلاة من القرآن، خذ أحاديث الصلاة، اربط بين أحاديث الصلاة وبين آيات الصلاة، انظر إلى دلالة آيات الصلاة، ما هي الأحكام التي دلت عليها، وانظر إلى أحاديث الأحكام الصلاة، انظر إلى الزيادة، لأن السنة تتلقى أركان الشهور والأيام كلها تكون ضروريه للاحاديث. وما عليك الا ان تنظر في الاحكام التي دلت عليها الايات والاحكام التي دلت عليها الاحاديث وتعمل مقارنه بينهما، فما كان مرتبطا من الاحاديث مع الايات يكون مؤكدا، وما كان مبينا للايات قد يكون مبين مثلا للمالكة، يكون اشتبه مثلا على يعني يبين الأشياء المطلوبة من الآيات وهكذا. وقد مثلا يشتبه الحديث على أمر الزائد، يعني الآيات تشتمل على أمر الزائد بهذه الطريقة. يعني لو فرضنا أنك بدأت هذا البحث وكل أسبوع، ما أقول كل يوم، لا كل أسبوع، كل أسبوع تنهي موضوع من الموضوعات، تأخذ الموضوع من التفسير من الآيات وتأخذ الموضوع نفسه، تأخذ الصيام من القرآن، آيات الصيام من القرآن، وتأخذ أحاديث الصيام من السنة وتعمل الضرب بينهما. وكلما أنهيت كتابا تنتقل إلى الكتاب الآخر. بهذه الطريقة إذا سلكتها وأخذت لك مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة على الأكثر، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن. وفيه علماء من علماء التفسير المتقدمين اعتنوا بتفسير القرآن بالسنة، لكن على يعني شيء قليل، مثل ابن كثير رحمه الله، هو أوسع من فسر القرآن بالسنة، لأنه ساعده على هذا كتابه جامع المسانيد والسنن. الكتاب هذا موجود مطبوع 37 مجلدا، فهو جمع بين المسانيد والسنن، ودفعه هذا في البداية والنهاية، وأيضا نفعه في التفسير. على هذا الأساس طالب العلم كما أنه في حالة الماسة إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن، فهو أيضا في حالة الماسة إلى تفسير القرآن بالسنة. هذا هو ينتهى الكلام على هذا الطريق، وفي الليلة القادمة إن شاء الله تعالى يكون الطريق الثالث، وهو تفسير الصحابة للقرآن. وفق لله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة
صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نعلمكم نستعلمكم في أخذ الأخوة الأخوة.
نسأل الله أن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم. فضيلة الشيخ، أستأذنكم بعرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن سهل رحمه الله في مدينة الرياض. هذه أسئلة عن طريق الشبكة. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما الواجب على الأسرة أن تفعل في أبنائها في الإجازة؟
إيش؟
ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟
هذا سهل، هذا في الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وعنده طاقة، الطاقة هذه لا بد لها من مصرف، لكن هذا المصرف مثل النقود، يمكن ان نقول انك تصرفها في خمر، يعني تصرفها في امن محرم، او انك تصرفها في امر مشروع يكون لدينا، تختلف المشروعيه. هكذا القوه التي عندك أنت ستنفقها حتما، لكن هذا الإنفاق منك إما أن يكون إنفاقا في أمر ممنوع، وإلا في أمر مشروع. الآن عندنا مثل هذه اللي يسمونهم هالحين بالإرهابيين، وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، هذول عندهم قوة، لكنها قوة في بعض، ما هي قوة في حرب. ومثل الآن ما تشاهدونه من اعتداء العالم بعضهم على بعض، سواء كان على مستوى الحكومات ولا مستوى القبائل، مثل ما تسمعون الآن في الإذاعات وكثرة القتل وكثرة، كل هذا راجع إلى القوة التي عند الإنسان لا بد لها من مصرف، لكن هذا المصرف قد يكون حلالا وقد يكون حراما. فشخص يشتغل في ترويج المخدرات ويشتغل في إيجاد أمكنة يجمع فيها بين النساء والرجال ولا الحرب، لكن إنسان يتوضأ ويصلي ركعتين ويأخذ المصحف ويقرأ وربما يكتب القرآن في يوم أو يومين أو ثلاثة، هذه قوة، لكن هذه قوة صرفت في طاعة الله، وتلك قوة صرفت في معصية الله. هكذا الأولاد بالنسبة للعقلة، العقلة على وجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ففيه راعي يذهب بالرعية إلى أن ترعى نفاسا يقتلها، وفيه من يسعى بالرعية إلى أنها ترعى نفاسا يغذيها، مثل اللي يسافرون الآن الأولاد من هذه البلدان الفاسد ويترك ما يدري عنه لا في الليل ولا في النهار. الولد هذا عند مصرف اللي هو يبني فرقه على حسب ميزانه، وكلكم راحل وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الانسان ان يحسن رعايته لانه مسؤول عنه. لا
احسن الله اليكم. هذا سائر من مصر يقول: بارك الله فيكم، كيف يمكنني التوفيق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الخارجية، علما بأني طالب بكلية الشريعة ومقدار استفادتي من الكلية قليل إن لم يكن معدوم؟
الأصل الآن هو أصل الشهادات، بصرف النظر عن كون الشخص تحصل على الشهادة بطريق مشروع أو بطريق ممنوع. وأنا أذكر لكم، مر علي واحد في المكتب حسن الهيئة، يمكن عمره 35 سنة، وقال لي: أنا أشتغل هنا ولي كم سنة، وجئت إلى هذه البلاد بشهادة جامعية مزورة، لأن أسباب الشهادات 30,000 40,000 50,000 لا تدرس أبدا، يقول لك يأجون لك البيت حتى لو بغيت دكتوراه، يعطونك لكن ما يخلونك تشتغل في البلد اللي أنت أخذت فيه الشهادة، تروح وتجي لك في بلد شهادة طب ما تعلمت هذا، ولا شهادة لغة عربية وعلم ما تفرق بين الاسم والفعل، وماشي. فالأصل الآن هو أصل الشهادات. أما الحقيقة، الحقيقة هي الذي يتصف به الشخص، فبعض الناس تكون عنده بنية تحتية صغر، وبعض الناس تكون عنده بنية تحتية عالية طيبة، فالعبرة بتكوين الإنسان فأنت اشتغل في شهادة الدراسة الجامعية ولا يستغرق من الحصول عليه من العلم. أما بالنظر في الدراسة الخارجية فأنا أنصح أن طالب العلم أن يدرس الدراسة الخارجية في الصيف، في الفترة اللي ما فيها دراسة جامعية. أما الدراسة الجامعية فكما ذكرت لكم الآن، دراسة الجاهلية هي أساس أمن الحالة كله، ولا يمكن أن الإنسان يدرس دراسة جامعية ويدرس دراسة إضافية، لكنها في أوقات العمر، في أوقات العمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما هو حق أبي وأمي الذي علي فعله بعد موتهم؟
الجرأة الإنسان تختلف قدرته، لأن في قدرة مالية وهذه هي الأساس، وفي قدرة بدنية، وفي قدرة نفسية. في قدرة نفسية وفي قدرة بدنية وفي قدرة مالية. جاء شخص إلي في المكتب وقال إن أبي توفي وخلف 60 مليون. قلت له هل أوصاه؟ قال لا. قلت ألا تتبع أنت وإخوانكم وأخوانكم تتفضلون على والدكم بمليون من 60 مليون تشترون فيه أقراضا وتجعلونه وقفا لوجه الله؟ ماذا كان جوابه؟ قال الذي يريد أن ينبعه يلده. هذا ولد المال مال الأب، لكن هذا جوابه ولده. في صديق لي مريت عليه وقال لي أريد إني أبوي مسجد أرجع لوالدي. قلت طيب احنا جينا المسجد. قال هذا المسجد كلف علي 6 ملايين. أبوه ما أوصاه ولا أبوه فقير، يوم يموت ما يملك ولا وجبة الأكل. فهذا ولد بنى لأبيه مسجد 6 ملايين وذاك ولد بخل على أبيه من مال أبيه. قال لي ينبغي الذل، فلا تختلفون. أنا جاي من هذا من ناحية القدرة النفسية. بعض الناس نفسه ما تسوى ولا فلس واحد، وبعض الناس نفسه تتسع للعادة، يعني في مكارم الأخلاق. فالإنسان على حسب قدرته النفسية وكذلك قدرته البدنية. قدرته البدنية هذه من ناحية الدعاء، يدعو له، لأن في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له. فيه رجل يقول رأيت أهل القبور خرجوا وصاروا يلقطون من الأرض مثل ما تلقط الطيور الحبوب. يقول فجئت إليهم وإذا فيه رجل واقف، فقلت له هؤلاء من هم؟ قال هؤلاء أهل القبور. قلت ماذا يفعلون؟ قال يلقطون من دعاء المسلمين لهم. يقول قلت له وأنتم لماذا هذا القول عنهم؟ قال أنا لي ولد صالح يدعوني. يقول فمكثت فترة فرأيت أهل القبور ورأيته يلقط معه، فقلت له لماذا تلقط معه؟ قال إن ابني الذي كان يدعو لي توفي. فالقدرة البدنية ما تكلف الإنسان، يعني الدعاء له ما يكلف هذا الشيء، لكن قد يكون الإنسان كما أنه بخيل بماله قد يكون بخيل بمثله أيضا ما يدعو له. وكذلك من ناحية سخاء النفس، إنسان قد تكون نفسه سخية وقد تكون بخيلة. أنا أرى في هذا الكلام أن بر الإنسان بوالديه على حسب استطاعته نفسيا وبدنيا وماليا، وليعلم أن برره بوالديه سيكون سببا في قوله صلى الله عليه وسلم بكروا آباءكم فأبوهم أبناءكم. في واحد مسك أباه ضربا بالبيت ضربا يعني ممكن، ثم مسكه برجله فسحبه في الشارع، فلما وصل إلى حد معين من الشارع قال الأب يا ابني قد جد هذا المكان. قال له الابن ولم يا أبتي؟ قال أنا ضربت أبي كما ضربتني وجررته في هذا الشارع إلى هذا المكان فلا تزد. فأبدا بروا آباءكم تبركم أبناءكم. في واحد أيضا حاط أبوه في الدور الثاني، حاط له عشه وحاط له عنده، حاط له عشه وحاط له في الدور، المهم انه يشبه مهني. فيوم من الايام عنده ولد عمره 7 سنين مسك له ورقه وقاعد يخطط، قال له ابوه وش انت تخطط يا ابوه وش سويت؟ قال الى مني كبرت بامر بيت. قال طيب هذا وشو؟ قال هذه مثل الحاطة العبور في الدور الثاني يبدي أفحاب زوجة زوين مثل ما سويت لبوك. وصارت موعدة للأحجام وبنادق الغرفة في مدخل البيت بحيث أن الداخل والعوضة اللي داخل والعوضة قبل شيء وسلمت عليه والخصوص عليه والخصوص من أول ما كأنه في الدنيا. فالغرض لا أرى أن أولاده يمرون يقولون له
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هناك حصرهم لحسن موضوع الصورة الرابعة على حسن أخذوا عن جلد الموضوع.
هناك كتب إيش؟
هو
الحقيقة أن الإنسان ما يريد يتجه، وأنا أنصحكم نصيحة لوجه الله وهو العناية بقراءة تفسير القرآن، لكن الإنسان يحتاج إلى أن تكون قراءته على حسب الموضوع. ومعنى ذلك أن السورة الواحدة مقسمة إلى موضوعات، وكل موضوع يجنون المحجوز عن الموضوع الثاني بكلمة عين. وهذه طبعة في مصحف المدينة وهي طبعة ألمانية وهي طبعة تركية، يعني تدرس الموضوع هذا تقرأ التفسير تفسير الآيات على حسب الموضوع. وفي كتاب في كتاب في كتب السنة يعني من التفسير الكثير من هذه تجد أن يجيب الآيات اللي هو موضوع الواحد اللي يتكلم عليها. نعم.
صلى الله عليكم. ونريد التكرم بذكر بعض الأمثلة التي تبين تفسير القرآن للقرآن.
إذا كنتم تريدون أني أعيد لكم درس تفسير القرآن بأمثلته أنا أعيده لكم كاملا، ما أعطيكم منه يعني مثال مثالين ثلاثة، لا أنا أعطيكم إياه كذلك أعيده لكم كاملا أحسن لكم. نعم.
هذا السائل يقول هل نستطيع أن نرفع تفسير أي كتاب وتفسير القرآن الكريم بدون شيء؟
الإنسان ينمو، ونمو هذا نمو زمني ونمو بدني ونمو عقلي ونمو علمي ونمو عملي ونمو تجريبي ماشي في حياته. بعض الناس يدخل نفسه في مستوى لا يتلائم مع واقعه، الزمني ولا البدني ولا العقلي ولا العلمي ولا في واحد. لا أحزني ولا أمشي في السوق في الشارع وقال أريد أني أمرق عليك المستصفى للغزالي في الأصول. قلت له طيب أنت وش عملك؟ قال والله أنا مهندس ميكانيكي. هذا مهندس ميكانيكي يقرأ بيئك في كتاب أعلى كتاب من كتب الأصول. أنا غرضي إن الشخص إلى أن يقرأ في كتاب في مستوى يقرأ كتاب في مستوى. أما قول إن يأخذ كتاب في غير مستوى ويقول وش هالكتاب اللي عارف وش هذا تعليم ألف لا كتاب هذا ما يقرأ. هذا يقول بعض الشباب يقول هذا كتاب معقد هذا ما يقرأ. هو ما عرف إن العيب فيه ما هو في الكتاب. فأنت عندما إذا تقرأ اقرأ كتابا في مستوى وإذا أشكت عليك شيء لكن تذكر كتاب في غير مستوى فلك أبدا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال المجاب يقول هل لي أن أقرأ كتاب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الطلاق أو كتاب الذي أوصي بها؟
وش اللي جعلك تختار الطلاق؟ والله هذا ما شاء الله ما لقيت إلا الطلاق. خذ الطهارة، خذ العقيدة، خذ العقيدة، خذ مثلا الطهارة والصلاة الزكاة والصيام الحج والطلاق. خلى الحمد لله أنت كفيت في طلاق فيه المفتي جزاه الله خير على مستوى المملكة وخارج المملكة قائم بهذا الشيء فأنت لا تكلف نفسك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أنا مسافر يوميا في بعض الأحيان من الطائف إلى مكة عن طريق السير بعد انتهاء عملية الساعة الرابعة عصرا وعندما أصل إلى بيت أهلي أقوم إلى مصلاتي المغرب يوم العشاء.
يا طبعا بيت أهلك وين هو فيه؟ ها؟ وأهلك وين هم فيه؟ لا هل يتركي يمكن هذا خلا يضع السؤال هو بس يتركها يحبون يمكن يا بعض السؤال اللي بعد
يقول عندي قضية في المحكمة ولدي شاهد على أقوال ولكن مرض الذهاب وشهادة المحكمة.
الله يقول من يكتمها فإنه آثم قلبه. ما في شك أنه إذا كان عنده شهادة يجب عليه أن يذهب لتأديتها وإذا لم يذهب فإنه آثم. نعم.
يقول في قضية الشرطة وضرب من الملك وبرد كاذبا في أحياء من الظلم من الظلم أن أخي وأصمه كلاهما على الخطأ فماذا عليك؟
عليك أنك تستغفر الله. نعم.
وقلبت مرأة البرية وانتشر
والله ما شاء الله شخصيتك شخصيتك هذه ما هو صاحب الطلاق
هذا
اللي أقول هو صاحب الطلاق طيب يلا سبحان الله. على كل حال فضل الله واسع وما بالتوبة مفتوح وعليك انك تصدق فيما بينك وبين الله في المستقبل وتتوب من الماضي. نعم.
قالت امرأة البريئة وانتشر امرها وضحتها بسبب فماذا علينا نفعل وجهك وهل لي توبة أم أكون إمام من ذكره المحمديين الذين لا يظنهم الله؟
على كل حال أنت تحتاج إلى أن تستبيحها وأن وجميع الأمكنة التي قذفتها فيها بين للناس الذين سمعوا منك القذف أنك كاذب وإلا ما تبرأ منها. سبحان الله أنا أتعذب اللهم لا اللهم لك الحمد. يعني بعض الناس سبحان الله نفس الشريعة ما تشتغل إلا في الباطل ما يمكن تشتغل في الحق. سبحان الله العظيم. نعم.
يقول أعطينا الزوجة وعقد الزوجة
هذا هو ولا جديد هذا؟ لا
عقد الزوجة وحاولنا معها أكثر من مرة لتطيعه وتسمعه كلامه
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن طليت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. يا أخي السائل أنت الأدنى من هذا الموضوع نهائيا، ما الذي يدريك عن المعاملات الأسرية السرية التي تجري بين أخيك وبين زوجتك، وما هي الأمور التي تصدر من أخيك على زوجتك من قبيح أو حسن، وما هي الأمور التي تصدر من الزوجة لأخيك من قبيح أو حسن. كل هذه الأمور أنت تجهلها وتذكر لنا نقطة واحدة تقول أنها عاقة بأخي فقط، يعني تذكر سيئة بسيئاتها لكنك لا ذكرت لها من الحسنات ولا ذكرت محاملة أخيك لها. لا فلا أنصح هذا الزمان. لا
بارك الله فيك. هذا السؤال يقول الحمد أن يوقع أحدا في بيته إلى رحمه الله وذلك بعض الحيوانات من الأراضي.
هذا ما عندي الشغل اتركها. يا أخي أشغل نفسك في قراءة القرآن وأشغل نفسك في قراءة الحديث، ما هو تشغل نفسك في تربية كلابك مع الحرام. لكن سبحان الله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا محرم جدا، هذا يسمح.